إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما من به علينا سبحانه وتعالى وأنعم، وأن يسر لنا مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا في هذه الدورة العلمية المكثفة في دار الحديث بالشحر مسجد التقوى، التي إن شاء الله تعالى ستبدأ من اليوم الخامس من ذي القعدة سنة 1446 للهجرة. وهذا كما قلنا من نعمة الله عز وجل علينا أن وفقنا لهذا الخير العظيم. فكما قد علمتم، سيكون في هذا الوقت درس العام، وهو تفسير سورة الصف من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى هذا التفسير كما تعلمون تفسير مختصر، وفيه أيضا يذكر معان عظيمة للآيات، قد لا تجد مثل هذه المعاني في شيء من كتب التفسير. نبدأ إن شاء الله تعالى. فقال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال رحمه الله: وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره، وذل جميع الخلق له تبارك وتعالى، وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه حوائجهم. فالله عز وجل أخبر في هذه الآية، وهي آية التسبيح أو من آيات التسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وكما قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل شيء يسبح الله جل وعلا، والتسبيح هو تقديس لله جل وعلا، وأيضا تنزيه له سبحانه وتعالى عن النقص والعيب. فالتسبيح معناه في اللغة مأخوذ من سبح إذا ابتعد وأذهب بسرعة. فلهذا فالتسبيح هو ابتعاد سريع عن كل نقص لله جل وعلا، ويسمى تنزيه، ينزه الرب جل وعلا عن كل نقص، ويثبت له كل كمال جل وعلا. ولهذا تجد أن لفظ التسبيح لله جل وعلا من الكلمات العظيمة التي هي توحيد لله سبحانه وتعالى، لأن التوحيد إثبات ونفي، إثبات العبودية لله جل وعلا والكمال له سبحانه وتعالى، ونفي كل نقص وعيب، ونفي أيضا الإله. وهكذا في هذه الكلمة، فهي تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ومن ذلك الشريك، ومن ذلك الولد، من ذلك الصاحبة، وغير ذلك من النقص والعيب، فينزه الله عز وجل عنه، ويثبت كمال الضد، يثبت الكمال لله سبحانه وتعالى. فهي تنزيه وإثبات، تنزيه وإثبات. ولهذا بعض أهل العلم يسمي هذه أيضا التسبيح، يعتبر كلمة التوحيد مثل لا إله إلا الله، إلا أن لا إله إلا الله صريحة في النفي والإثبات، وهذه أيضا بالمفهوم، هذه التسبيح سبحان الله بالمفهوم. ولهذا تجد أن الله عز وجل ينفي أو يأتي بالتسبيح في آيات كثيرة، يسبح وينزه ويقدس سبحانه وتعالى نفسه عن الشريك وعن الولد وعن غير ذلك من النقص والعيب. حتى ذكر بعض الباحثين أن الآيات التي فيها تسبيح الله عز وجل عن الشريك بلغت 10 آيات في القرآن، ينزه الله عز وجل نفسه عن الشريك، لما ذكر ربنا جل وعلا ما شرك اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جعلوهم مثل الرب أربابا من دون، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. فالله عز وجل يسبح نفسه وينزهها سبحانه وتعالى عن الشرك. وكذلك في آيات كثيرة، قرابة 11 آية في القرآن، ينزه الله عز وجل نفسه عن الصاحبة والولد، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر، وأن التسبيح له أهمية عظيمة في دين الله جل وعلا. ولهذا كانت هذه الكلمة، كلمة التسبيح، من أعظم الكلمات وأفضل الكلمات التي يذكر بها الرب جل وعلا، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، 4 كلمات أو أفضل الكلام 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله. لا يضرك بأيهن ابتدأت، لا يضرك بأيهن ابتدأت، أنا ابدأ بأي كلمة منهن لا يضرك. فهي كلمات عظيمة، من أفضل الكلام أن يأتي بمثل هذه الأذكار العظيمة. وأيضا تجد أيضا أن أعظم ما يكون التسبيح إذا اجتمع مع التحميد، لأن التحميد ثناء، وثناء للمعبود سبحانه وتعالى، والتسبيح تنزيه للمعبود جل وعلا عن النقص والعيب. فلهذا إذا اجتمع التسبيح مع التحميد صار كمال التوحيد. ولهذا تجد دائما من الأذكار العظيمة سبحان الله وبحمده، حتى أنها شرعت في السجود، شرعت سبحان الله بحمده في السجود، حتى كما ذكر الإمام القيم وغيره، حتى ينزه العبد ربه جل وعلا عن كل عيب، ومن ذلك الانخفاض، وكذلك أيضا يعترف لله عز وجل بالذل والانكسار، وأن الله عز وجل هو المستحق لهذا السجود والعبادة، فينزه الله عز وجل ويمجده ويثني عليه، فيقول سبحان الله وبحمده، أو يقول سبحان الله، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، معنى هذا على ثبوت قوله وبحمده. وجاءت أيضا في الأذكار التي يذكر بها الرب جل وعلا في الصباح والمساء، وكذلك في الصلاة في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، جاءت في مواضع كثيرة هذه الكلمة العظيمة. أيضا كذلك حتى في السفر، كان النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة إذا طلعوا شرفا كبروا، وإذا نزلوا سبحوا، وإذا نزلوا سبحوا. قال الإمام القيم: وإنما كانوا يسبحون الله عز وجل، لأن الانخفاض فيه ذل وفيه خضوع، ليس كالشرف الذي يكون فيه الرفعة، فلما ينزلوا يسبحون الله عز وجل وينزهونه عن السفل وعن الانخفاض. فهذا المعنى كما قلنا هو توحيد الله جل وعلا، ولهذا تجد أن ربنا جل وعلا قد افتتح كثير من السور بتسبيحه سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا من تعظيمه سبحانه وتعالى أنه يسبح له كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتسبح لله عز وجل حتى الجمادات والحيوانات وغير ذلك، يسبح لله سبحانه وتعالى ويعظمه. قال: وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره، وذل جميع الخلق، جميع الخلق خلقه سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. قال: وذل جميع الخلق له تبارك وتعالى، وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه حوائجهم، لأنهم كلهم يحتاجوا إلى الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ما من شيء إلا وهو يفتقر إلى الله. ولهذا من أسمائه سبحانه وتعالى الصمد، الصمد هو الذي يصمد الناس إليه في حوائجهم، يحتاج الناس إليه في حوائجهم سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا الغني الحميد، وهو سبحانه وتعالى أيضا هو يقضي حوائج عباده، والناس يحتاجون إليه سبحانه وتعالى، بل كل الخلق يحتاجون إليه سبحانه وتعالى. ثم قال بعدما ذكر التسبيح وأن كل من في السماوات والأرض يسبح له جل وعلا، قال: وهو العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه. لأن العزة إما أن تكون من القهر والغلبة، وإما أن تكون من القوة، معنى من باب عز يعز، معنى إذا قوي، ومن باب عز يعز إذا قهر، وأيضا ذل غيره، وهكذا أيضا عز يعز من عظيم جنابه سبحانه وتعالى، فهو عزيز جل وعلا لجنابه العظيم ولقوته سبحانه وتعالى وقهره لخلقه، وقهره سبحانه وتعالى لخلقه سبحانه جل وعلا، فكلهم تحته وكلهم عبيده، ومقهورون إليه سبحانه وتعالى، وهو قاهرهم، وهو أيضا وهم تحت أمره جل وعلا. قال الحكيم أي في خلقه وأمره، وأن معزته فهو حكيم سبحانه وتعالى، والحكمة هي وضع الشيء موضعه، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح الخلق وما يكون لهم صلاحا، وما أيضا يكون لهم أيضا خير. فلهذا فمن عرف هذا الأمر العظيم، وهو أن الله عز وجل يستحق العبادة، وهو سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ونقص، فيعبد الله جل وعلا، وأيضا يعظم الرب جل وعلا. فلهذا الذين أشركوا بالله جل وعلا ما قدسوا الله، وما أيضا نزهوه سبحانه وتعالى عن العيب. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل يقول للعبد المشرك يوم القيامة: قد خلقتك وقد تركتك ترأس وتربع. ترأس بعض الناس وتربع أي جعلت لك رباع، أي من الرعاية، معنى ما يسمى الآن بعضهم يسمى ربع. فقال: وتركتك ترأس وتربع، فماذا فعلت؟ فيقول: يا رب فعلت كذا وكذا. قال فيقول الله عز وجل: قد أردت منك أهون من هذا، قد أردت منك أهون من هذا، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فهذا لم يعرف تنزيه الله عز وجل وتسبيحه وتقديسه سبحانه وتعالى. فلهذا فالعبد المؤمن الذي عرف الله فعبده ومجده وحمده، وأيضا قدسه ونزهه عن كل عيب وكل نقص، فهو الكامل ليس فيه نقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. فهذا تفسير هذه الآية العظيمة، وهي أول آية في سورة الصف. وبالمناسبة أن هذه السورة، سورة الصف، هي سورة مدنية، سورة مدنية نزلت في المدينة، وجاءت أحاديث في ما نزلت هذه السورة، ولكنها فيها كلام، لكن أصح ما ثبت في هذا أو في سبب نزولها أو ما يدل على سبب نزولها، وهو حديث عبد الله بن سلام الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، أن عبد الله بن سلام قال: اجتمع جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقالوا: نريد أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على أحب الأعمال إلى الله جل وعلا حتى نعملها. أنا يريد اجتمعوا، انظر إلى هذا الاجتماع العظيم، اجتمعوا على خير، اجتمعوا على أن يتشاوروا فيسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله حتى نعمل هذه الأعمال. فأرسلوا من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في رواية أنه أرسل إليهم، فجاءوا فقرأ عليهم نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم سورة الصف، قرأ عليهم سورة الصف، لأن فيها أحب الأعمال إلى الله وهي الجهاد، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومن المناسبة أيضا أن هذا الحديث توارد عليه الرواة وصار من الأحاديث المسلسلة التي تسلسل العلماء فيها. فلما هذا الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ أو قرأه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، قال أبو سلمة الذي روى عن عبد الله بن سلام قال: وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها حتى أتممها، حتى أكملها. قال يحيى بن أبي كثير: وقرأها علينا أبو سلمة كلها. وقال الأوزاعي: قال وقرأها علينا يحيى. وقال محمد بن كثير العبدي: قال وقرأها علينا الأوزاعي. ثم ذكر العلماء واهتموا بهذا الحديث، وكل واحد منهم يقرأ سورة الصف قبل أو في نهاية هذا الحديث، فصارت هذا الحديث مسلسل، يقال مسلسل بقراءة سورة الصف، وهي من المسلسلات التي صحت عن السلف، وصحت عن محمد بن كثير العبدي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام. فهذا شيء يذكر في هذا المقام، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. ننبه الإخوة إن شاء الله تعالى معنا بعد قليل إلى يذهبون إلى حلقاتهم، حلقات القرآن، والإخوة هنا يرتبون على حسب حفظ الشخص وأيضا قراءته. وأيضا باب التنبيه أيضا أن الحفظ سيكون كما ذكر الإخوة من سورة الرعد إلى سورة النحل، أو من سورة يوسف أقصد، أنا يوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، ومعنى على أربعة مستويات: أولا يوسف، ثم الرعد، وأيضا إبراهيم والحجر والنحل. فهذا الذي نبه عليه الإخوة ذكروه على أن الحفظ سيكون في هذه السور، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، والحمد لله رب العالمين.